بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 41 من سلسلة دروس شرح لب الأصول للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الأشعري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين، ولا نزال في مسائل الرواية والأخبار، يعني في دليل السنة، ووصلنا إلى قوله رضي الله عنه: مسألة لا يقبل مختل وكافر، وكذا صبي في الأصح، والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى. الآن في من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته. طبعا اتفق العلماء على أن رواية الثقة، وكلمة ثقة هذا مصطلح يطلق على العدل الضابط. العدالة هذا في دينه، أن يكون مسلما غير مبتدع، ما هي البدعة التي تقبل والبدعة التي ترد، كل هذه تدرس في مسألة العدالة، غير فاسق وهكذا. فالعدالة هذا في دينه، والضبط في إتقانه. فالثقة هو العدل الضابط، فمن كان عدلا ضابطا هذا يسمى عند المحدثين ثقة، فهذا تقبل روايته. الآن في تفصيل، ولا سيما في مسائل العدالة، ما الذي يجرح العدالة؟ من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته؟ سنبحث هذا المبحث إن شاء الله إلى آخره. قال رضي الله عنه: لا يقبل مختل وكافر. طبعا المختل في عقله، إذا كان المختل لا تقبل فالمجنون من باب أولى. طيب إذا كان الخلل مؤقتا، كان يصيب هذا الإنسان نوبات من الجنون أو الصرع أو شيء من هذا القبيل، موجود هذا الشيء، يعني الحقيقة الدماغ أحيانا يحتاج إلى تغذية، يكون في انقطاع في تغذيته في كذا، فيسبب خلل في تفكير هذا الإنسان. إذا كان مجنونا لا تقبل قطعا، إذا كان مختلا كذلك. إذا كانت تأتيه الحالة وتغيب، ففي حال صحوه، إذا كان هذا الصحو مستقرا فهذا تقبل، إذا كانت اختلال متقطعا. طيب إذا كان اختلاله متقطعا ونوبة الخلل تؤثر على نوبة الصحوة، كذلك لا تقبل روايته. ونريد أن نبين أمرا في هذا، في باب الرواية لدى علماء المسلمين ولا سيما المحدثين هذا المبحث عارية، استعاره أهل الأصول من أهل الحديث والمصطلح مع تعديلات، لأن أهل الأصول لهم نظرة أيضا أخرى قد تختلف أحيانا وقد تتوافق مع المحدثين. يعني قضايا الرواية وقبول الرواية قائم على مبدأ سد الذرائع من جهة، قائم على مبدأ درء المفاسد، يعني مقدم على جلب المصالح، يعني هذا الإنسان قد يكون منه خير وقد يكون منه شر، لا إذن نغلق هذا الباب. ولذلك كثير من الضعفاء حقيقة لهم روايات قد تكون صحيحة في ذاتها، ولكن بما أن الراوي ضعيف فهذه فترد احتياطا، والحمد لله لم يضع شيء من الدين أبدا، لأن هذه الرواية التي جاءت من طريق راوي ضعيف لو كانت من أصل الدين لجاءت في من طريق صحيح، لأن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين. إذن هذا المختل لا تقبل روايته، وكذا الكافر بأنواعه ولو كان صادقا. هناك بعض الكافرين صادق لا يكذب أبدا، فحتى وإن كان هذا الكافر صادقا لا تقبل رواية الكافر، لأن هذا منصب ديني لا يسلط عليه الكافر. أيضا قلنا من باب الاحتياط، ومن باب قد يكون صادقا في ذاته، بعض الكافرين لا يكذب أبدا، لكن مع هذا منصب ديني لا نسمح له بأن يروي شيئا في ديننا، لأن هذا يعكر علينا طريق الرواية. إذن قال وكافر وكذا صبي في الأصح، كذلك الصبي لا تقبل روايته. الصبي قد يكون ضابطا وفاهما، الصبي في حال صباه لا تقبل روايته، لكن الصبي إذا كان عاقلا وفاهما ثم تحمل في حال الصبا كما سينبه إليه الأستاذ الشيخ بعد قليل فهذا تقبل، يعني تحمل في حال الصبا وأدى في حال البلوغ فهذا صحيح مقبول. إذن والأصح أنه يقبل صبي، قال وكذا صبي في الأصح، يعني رواية الصبي أيضا في الأصح مردودة. والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى. إذن إذا كان هذا الصبي قد تحمل في حال صباه ثم بلغ فأدى ما كان قد تحمله في حال الصبا فهذا مقبول. وقد جاء في الصحيح حديث سيدنا محمود ابن الربيع رضي الله عنه يقول عقلت من سيدنا رسول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. طبعا هذا لا ينبني عليه حكم شرعي كبير، لكن رواه الكبار، الكبار رووا مثل هذا الحديث، فأخذنا من هذا أنه يمكن يقبل، لكن يمكن يأخذ منه مداعبة الصبيان مثلا وأشياء من هذا القبيل. ومبتدع يعني الأصح، قال والأصح أنه يقبل صبي تحمل فبلغ فأدى. ومبتدع يعني والأصح أنه تقبل رواية المبتدع. متى؟ قال مبتدع يحرم الكذب وليس بداعية ولا يكفر ببدعته. هذه قيود، قيود لقبول رواية المبتدع. ما هو القيد الأول؟ أن يكون مبتدعا ممن المبتدع الذين يحرمون الكذب. هناك مبتدعة كانوا يستحلون الكذب ويضربون مثالا لذلك الخطابية من الشيعة، هذا كان في الزمان الماضي، أما في هذا الزمن مع الأسف أكثر المبتدعة يستحلون الكذب مع الأسف، هذا الذي رأيناه ولا سيما إذا كان هناك لبانة سياسية، إذا كان لبانة سياسية وهو سياسي معين فهم يستحلون الكذب على مخالفهم. فهذه الأصناف لو كان في زمن الرواية لا تقبل روايتهم. فالمبتدع حتى تقبل روايته لابد أن يكون ممن يحرم الكذب وليس بداعية، لا يدعو إلى بدعته، يروي رواية فيها في الرواية تأييد لبدعته التي يدعو إليها، فهذا لا تقبل روايته لأن هذا تهمة، هذه تهمة في روايته. ولا يكفر ببدعته، إذا كان ممن يكفر ببدعته كالقول بالجسمية بأن الله تعالى جسم مؤلف، أو القول بالتحيز الحقيقي لله جل جلاله، أو الجهة الحسية، أو أن الله تعالى ينتقل من مكان إلى مكان انتقالا حسيا، أو ممن يقول بقدم العالم، فكل هذه أشياء مكفرة. قدم العالم لا خلاف فيه، إنكار علم الله بالجزئيات لا خلاف فيه. طيب يأتي سؤال وخاصة من بعض الناس الآن يقول طيب هناك الآن طوائف من أهل القبلة ممن يصلي ويصوم ويحج البيت وهو يعتقد الجهة الحسية ويعتقد الانتقال من مكان إلى مكان في حق الباري جل جلاله، أقول هؤلاء جهلة ولا يعون ما يقولون ولا يفهمون ما الذي يلزم من أقوالهم هذه، لذلك هؤلاء من جملة أهل القبلة، من جملة المبتدعة. إذا حققنا ودققنا وعلم اللوازم القبيحة التي تلزم من اعتقادهم الفاسد في حق الله جل جلاله بلا شك يكون كافرا، بلا شك يكون كافرا. لكن هؤلاء المساكين أغلبهم يقصد بذلك الاتباع، يقول أنا أتبع ظواهر الكتاب والسنة، فهو يقصد الاتباع لا يقصد مخالفة الكتاب والسنة، فقصده هذا قد لا يقدم ولا يؤخر لكنه ينجيه من الكفر الصريح عندنا، لأنه يعني ما في الآية، يقول في السماء نقصد ما في الآية، الآية جاءت في السماء، فأنا هذا يعني أقصد ما في الآية. بلا شك أن التحقيق في هذا الكلام هذا مخالف لمعتقد أهل السنة، مخالف لمعتقد أهل الإسلام، ولكن كثيرا من ولكن كثيرا من هؤلاء لا يعي ما يقول، يعني حقيقة هو كالببغاء، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يردد أقوالا لا يفهمها. ومن ليس فقيها، طبعا هنا يعني من اعتراضات بعض الناس على البخاري كيف روى عن بعض الخوارج، أظن اسمه عمران بن حطان، أظن هكذا اسمه، كيف روى عنه. الحقيقة الخوارج ممن يحرم ويجرم، بل ممن يكفر مرتكب الكبيرة، والكذب من الكبائر. فهذا مأخذ البخاري في هذا، وروى عنه في أماكن محصورة جدا، ليس يعني لم يتوسع في هذا الباب. نعم. ولا يكفر ببدعته. نعم. ومن ليس فقيها وإن خالف القياس، رواية الراوي الذي ليس فقيها إذا خالفت القياس، هنا يعني في الشرح يقول يعني خلافة للحنفية. التحقيق في هذه المسألة إن الحنفية لهم قيود في هذا الباب، يعني لم يرفضوا رواية الراوي الصحابي غير الفقيه إذا خالف القياس مطلقا. إذا خالف القياس وكان هذا الأمر مما تعم به البلوى بحيث يكون أمره يمس معظم الناس في الصدر الأول ثم ينفرد برواية تخالف قواعد الشريعة العامة، تخالف القرآن الكريم. القياس المراد به ليس مراد به قياس الفقهاء، المراد بالقياس، انتبه جيدا، هذا منزلق خطير. إذا قالوا الحديث المخالف للقياس يعنون به القياس العام في الشريعة الذي هو قواعد الشريعة العامة، مثل حديث المصراة المخالف لعدة قواعد في 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 الكتاب والسنة. فالحنفية حينما أو بعض الحنفية حينما قالوا الراوي إذا روى حديثا يخالف القياس وليس فقيها، يعنون به هذا الذي يشيع وينتشر ومما تمس الحاجة إلى ذكره ثم ينفرد به راوي واحد، يقول هذا أمر يمس جميع الناس، كل بيت من بيوت المسلمين في هذه البلية، ها ثم يأتيني راوي فقيه غير فقيه ويخالف القياس، ويخالف القياس والأمر يمس الناس جميعا، هذا يقول تهمة عند الحنفية أو عند بعض الحنفية. عند السادة الشافعية وسائر المحدثين يقول العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. ومن ليس فقيها وإن خالف القياس ومتساهل في غير الحديث، إنسان يعني كثير الكلام، يتساهل في كل شيء، في كل مهبة ودب يروي كل شيء، لكن في غير الحديث، في الحديث لا يتساهل. إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يحتاط، هذا تقبل روايته. بعض العلماء يقول ماذا؟ يقول ما دام يتساهل في كل ما يسمع، والحديث كما في مقدمة مسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فيقول هذا الذي يتساهل في الرواية ربما يجره التساهل إلى الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء لا يقبل رواية المتساهل في الأخبار مطلقا، أما هنا الشيخ يقول الأصح أن المتساهل في حديث الناس مع احتياطه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا تقبل روايته. ويقبل مكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين إن أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمن، هذا يكثر للرواية جدا ولم نعلم عنه مخالطة للمحدثين، هل تقبل روايته أم لا، أم لا تقبل؟ يقول إذا كان الزمان معقولا في جمع هذه المرويات تقبل، لأنه رجل ثقة لم يثبت عنه ما يطعنه في دينه وهو عدل ضابط، بقي فقط المشكلة أنه لم يعرف عنه كثرة المخالطة للمحدثين، يعني مخالطة قليلة أو اجتماعات يسيرة ثم روى كثرة من الروايات. هذه الكثرة إذا كان الزمان ننظر في هذا، إذا كان الزمان معقولا في تحصيلها نقبلها، وإلا إذا رأينا يروي شيئا لا يمكن أن يصدر مثله عن هكذا، يعني المدة التي يرويها تحتاج إلى 10 سنوات، ويروي ما يروي في 3 أشهر، هذا هنا مشكلة، تهم هذه، فهذه تجعله تجعل الرواية مردودة. أما إذا كان كما قال الشيخ يعني ممكن تحصيل هذا القدر في هذه المدة فلا حرج في هذا. وأكثر من وقع قيل وقال، طبعا لا نتكلم في الصحابة، الصحابة جميعا عدول، أكثر من حصل طعن وتشغيب من الحداثيين والعلمانيين والفاسقين والفاسدين والشيعة والأشكال هذه، هو سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى قال كيف يروي هذا الكم الهائل عن النبي عليه الصلاة والسلام في وهو أكثر الصحابة رواية، ومدة من بعد إسلامه إلى وفاته مدة إلى مدة التي لقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام مدة محصورة. جاء المحدثون فجمعوا جميع مرويات أبي هريرة، صحيح هذه المرويات وضعيف هذه المرويات، ثم وجدوا المدة التي بقي فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام مدة نعم يسيرة، لكنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الصفة، يعني في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هذه إذا قسموها على أيام التي كان فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام تكون مرويات قليلة جدا، يعني في اليوم حديث أو حديثان أو أقل أو هكذا، أو أكثر قليلا أو أقل قليلا، يعني شيء معقول جدا جدا. هذه الدراسة الميدانية لواقع سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لذلك لا تغتروا بالتشغيب الذي يطلقه أهل البدع. نعم، قال وشرط الراوي العدالة. الآن نتكلم في العدالة، قلنا الراوي الثقة ما اجتمع فيه شرطان، العدالة والضبط، العدالة في دينه والضبط في روايته. طيب ما هي العدالة؟ قال وشرط الراوي العدالة، وهي ملكة تمنع اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كبول بطريق فلا يقبل. نعم، هذا الآن يعني العدالة ما هي؟ ملكة راسخة في النفس تحمل صاحبها على اجتناب المفسقات وخوارم المروءة، تمنع اقتراف الكبائر، لا يقع في الكبائر، وستأتي الكبائر بعد قليل، والصغائر كذلك الإصرار عليها، إذا كان مصرا على صغيرة بالشكل دائم كذلك هذا يقدح في عدالته، أو صغائر الخسة، يعني هذا يعني لا تليق، واحد دنيء يأتي مثلا يمشي في الشوارع ف رأيت بعيني أصناف، لكن ليس من الرواة والمحدثين، يرى مثلا بائع يبيع فاكهة يختلس واحدة ويمشي، طب هذه ليس فيها قطع، هذه صغيرة، قطعة التفاح هذه لا يقطع في يده، لكن هذه خسة دناءة لا تليق، مثل هذا المحدثون لا يقبلون روايته، وإن كانت هذه صغيرة لكن فيها خسة ونذالة ليس لائقا بهذا بكرام الناس. كذلك خوارم المروءة، وأريد التنبيه في أمر إلى أمر في هذه القضية، أن هذا راجع للعرف، ليس كل ما رأيته في الكتب أن هذا يخرم مروءة الإنسان، يعني معناته تجعله في كل عصر وفي كل بلد، لأن هذا يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال. يعني ذهبنا إلى أندونيسيا فرأينا شيوخا كبار من الصالحين يركب البسكليت، هذا في الشام يعد من الأشياء، وفي تركيا يعد من الأشياء يعني الخارمة للمروءة، يعني الدراجة الهوائية، يعني هذا يعني لا، طبعا حتى أقول في الشام ليس كل الشام، في القرى الأمر سهل، في المدن أصعب، وهكذا، وقد يختلف من مدينة إلى مدينة، فهذا اسمه خوارم المروءة تختلف، في هذا البلد يخرم في الثاني لا يخرم. يعني في مصر رأيت الناس يجلسون في المقاهي وكبار المشايخ يجلس في المقهى، أمر عادي جدا. عندنا في الشام هذا من 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 الكبائر، ولذلك بعض شيوخنا الكبار المحدثين حينما كان في مصر لم يروي عن كبار المحدثين في مصر في تلك المرحلة. فسألته لماذا، هو شيخنا الشيخ نور الدين عتر، لماذا لم يروي عن الشيخ فلان، لا أريد أن أذكره الآن، من كبار المحدثين؟ قال يجلس في المقهى. قال يجلس في المقهى. طبعا الجلوس في المقهى الشيخ أدرى بهذا وهو محدث كبير، لكن الشيخ كان شابا في تلك المرحلة، شاب قادم إلى الشام إلى مصر. مصر أحواله تختلف، في الشام هذا يعني مستنكر جدا جدا. يعني أنا مرة أردت أن أكتب عقد البيت في مصر، فأصر صاحب البيت أن أكتبه ولا يوجد مكان خالي في المقهى، فجلست فيها وكأن يعني كأني مرتكب جريمة عظمى، يعني أرى كل الناس ينظرون إلي كأني مرتكب شيء من الكبائر، وعندهم الأمر سهل جدا جدا. وما صدقت متى ينتهي الوقت حتى نوقع ونمشي. طلب الشاي قهوة، لا لا شاي ولا قهوة، اشرب شايك وقهوتك وحدك، هذا المكان لا يليق بنا، هذا في الشام لا نقبله، في مصر يقبلونه. فخوارم المروءة تختلف باختلاف البلدان. قال والرذائل المباحة كبول بطريق، يبي يبول في الشارع، هذا ليس لائقا. لكن انتبه، قد يختلف من شخص إلى شخص، قد يختلف من شخص إلى شخص. يعني الشخص الذي يعني هو يمتهن مهنة حقيرة، إذا فعل هذا الناس لا يستنكرون هذا منه جدا، لكن إذا رأوه فعله شيخ من أهل العلم يكون منكرا كبيرا بحقه وإن كان ليس حراما. فلا يأتيني إنسان ويقول لي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة القوم فبال وتوضى. النبي عليه الصلاة والسلام يا بني المكروه في حقه مثاب عليه، يعني لماذا؟ لأنه يفعله ليشرع للأمة أن هذا الأمر ليس حراما، ففهمنا من فعلته أن هذا مكروه وليس حراما، فهو في حقه في حق ذاته الشريفة من القربات يتقرب بها إلى الله جل جلاله فعله مرة للجواز، لكن في طيلة حياته لم يفعله. فهذا الفرق بين العالم والجاهل الذي يحكم قواعد العلم في الآثار. نعم. فلا يقبل في الأصح مجهول باطنا وهو المستور، ومجهول المطلقة ومجهول العين، فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح. لا تقبل رواية المجهول باطنا. المجهول باطنا يسمونه مستور الحال، ما نعرف حاله، لكن ظاهر الرجل يعني إنسان يعني يضوع الإسلام والاحترام وكذا، أما في حقيقة يمين لا ندري، وربما المظاهر غرارة. يعني كنت مرة في دمشق وفي مسجد هذا يكثر فيه السياح وكذا، فأردت أن أصلي، أتيت كنت مسافرا، فأقمت الصلاة والجماعة، فرأيت رجلا على يعني عليه سيمة لحية طويلة ووقار وكذا، فقلت له يعني قدمته، بعد ذلك لم أفعله، منذ ذلك الحين لم أفعل هذا، لم أقدم أحدا لا أعرفه، تفضل يعني قدمته للصلاة، وإذ بي يعني من بداية الصلاة الصلاة غلط من بدايتها. يعني لذلك هذا المستور لا تقبل روايته، لا تقبل روايته. لماذا؟ لأننا لا نطلع على حد. نعم يا أخي هذا رجل مسلم ما شاء الله عليه، لكن الرواية شيء آخر، الرواية منصب ديني. فلا تقبل رواية مجهول باطنة الذي هو إيش؟ مجهول باطنة الذي هو إيش؟ المستور. ولا مجهول المطلقة، لا نعرف باطنه ولا ظاهره، هذا من باب أولى. إذا مجهول المستور ما قبلنا فالمجهول لا تقبل. ولا مجهول العين، مجهول العين عن رجل أن امرأة قالت كذا وكذا، هنا هذا لا تقبل الرواية إذا روى في الإسناد. أما إذا جاءك في الحديث أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا وكذا، ما علاقتنا بالرجل هذا؟ علاقتنا بكلام النبي وفعله عليه الصلاة والسلام. هذا رجل ليس في الإسناد، هذا جاء ذكره، وربما يسترونه قصدا، لأن النبي قال له كلمة ليست جميلة، قال هذا خير من الأرض من هذا، ذكر الأول ولم يذكر الثاني. الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكروه، الثاني النبي ما مدحه من أدب الصحابة، قال ما لا يوجد مصلحة في ذكره، فسكتوا عنه أدبا منهم. ف نقصد المجهول في الإسناد. قال فإن وصفه ومجهول العين كذلك كل هؤلاء لا تقبل روايتهم. نعم مجهول العين عن الرجل من هو لا أدري. نعم فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح. هذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يذكر هذا في كتبه، يقول حدثني من لا أتهم أو حدثني الثقة عندي، وحتى مالك يفعله أحيانا. تمام يقول إذا واحد إمام من هؤلاء الأئمة بهذا المستوى من العلم والتقوى والإتقان وقال هذا فهو زكاه وهو مؤتمن على الدين، وخاصة أنت مقلد للشافعي، أنت مقلد له، فأنت تقلده في ما هو أعظم من هذا. فإذا زكى إنسانا من الناس ألا تقلده فيه؟ فإذا كنت مقلد للشافعي في مثل هذا. وقال طبعا هذا كلام فيه خلاف، وعند المحدثين فيه خلاف كبير جدا جدا. نعم هذا تزكية، طب هو زكاه. طيب قد يكون هناك شخص آخر يجرحه، فإذا قال حدثني الثقة عندي، نعم هو ثقة عند ذلك الإمام رضي الله عن الإمام، وهو ثقة عنده. وعندنا إذا تعارض الجرح مع التعديل قدم الجرح إذا كان مفسرا. طيب فهنا الآن يقول ثقة عندي، طيب لماذا تسكت عنه؟ لماذا سكت عنه؟ فهذا عند الفقهاء عند الأصوليين هكذا يقبلونه، خاصة الشافعية يقلدون إمامهم في هذا، فهم قلدوه فيما هو أعظم منه. أما عند المحدثين هذا كلام فيه خلاف وفي أخذ ورد. لماذا؟ لأنه نعم هو ثقة عنده وهو صادق فيما يقول ورضي الله عنه، ولكن إذا ذكر اسمه ربما يجرحه إمام آخر فيقدم جرحه على تعديله. إذن إذا قال مثل الشافعي حدثني يعني الثقة، فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة أو بنفي التهمة قبل في الأصح، كمن أقدم معذورا على مفسق مظنون أو مقطوع، هذا مضطر وعنده عذر فشرب لأجل الخمر، أنت تأتي تسقط روايته، هذا حلال بنص القرآن. فهذا الذي أقدم معذورا على مفسق مظنون، المفسق المظنون مثل النبيذ الذي يسكر كثيره، هذا فيه خلاف. أو مقطوع به كالخمر، إذا كان الخمر فالنبيذ من باب أولى، فشرب الخمر مضطرا. كيف الاضطرار؟ وبعض الناس يتفيهق ويتفلسف يقول يا أخي الخمر لا يدفع العطش، ويأتي برواية عن بعض الأئمة الخمر لا يدفع العطش، ومن قال لك هو مضطر لعطش؟ للدفع الغصة مثلا. وحدثني مرة أحد الناس من بلاد هذه القوقاز، ورجل صادق يعني طالب علم جيد، قال لي عندنا في المنطقة نوع من الحشرات تلسع الإنسان، وإذا ترك يموت حالا، ولا يمكن علاجه إلا بشربة خمر فورا، عند ذلك يعود إلى الحياة. ما الحل؟ طبعا التداوي بالخمر حرام، التداوي بالخمر شربا حرام، وربما إذا ذهب إلى كثير من المفتين ينظر إلى هذه الطريقة. لذلك نقول لك ماذا؟ نقول التفريق بين المتشابهات هو الفقه، هذه فائدة دراسة الأشباه والنظائر. يقول كيف يتداوى بالخمر يموت؟ كيف يموت؟ فقلت له لا حلال، قال كيف وهو تداوى بالخمر؟ قلت هذا ليس تداوى بالخمر، هذا اضطرار، هذا مضطر. وشتان بين التداوي اللي هو مريض ها ونعالجه، هذا ليس مريضا، هذا يحتاج إلى إسعاف حالا كالغاص بلقمة طعام. فقلت هذا يجوز اضطرارا وليس دواء هذا. فهمت؟ نعم.
مجهول العين غير المتميز كذلك؟
نقول نفس كله هكذا.
هو الذي روى عنه شخص واحد
فقط؟ التفصيلات هذه مجهول العين ومجهول الحال وكذا في كتب المحدثين عند مقدمة ابن الصلاح بشكل خاص يكون أفضل. لماذا؟ لأنه من فقهاء الشافعية، وطبعا هقول هذه مدرسة ابن الصلاح اللي قبل ذلك كانت للخطيب البغدادي، هذه مدرسة شافعية بامتياز، كلهم فقهاء شافعية ومحدثون. فهذه التفصيلات ذكر فيها ابن الصلاح تفصيلات واسعة في هذا الأمر، ونقل أقوال الأئمة في هذا، فارجعوا إليه أحسن في هذا الباب. نعم هذا الذي أقدم معذورا على شرب مفسق مقطوع أو مظنون هذا لا ترد روايته. نعم. والمختار أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه ذكر في القرآن أو في السنة نصا وجاء عليه وعيد. هناك أقوال كثيرة في هذا الباب. هناك من يقول ما توعد عليه كما يقول الشيخ، هناك من يقول ما فيه حد، أئمة كبار وقعوا في هذا الأمر، ولكن قالوا طيب انظر أكل مال يتيم من الكبائر بنص القرآن، ومع هذا لم لا يحد صاحبه، ها؟ ففي وعيد. فالقضية يعني لا أعلم مسألة اختلف فيها العلماء كاختلافهم في تحديد الكبيرة وما هي الكبيرة، ولعل هذا من رحمة الله تعالى بنا من ناحية، ومن ناحية ثانية حتى الناس يمتنعوا عن المعاصي جميعا خشية الوقوع في الكبائر. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى والورع في عافية. المختار عند الشيخ رضي الله عنه أن الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه غالبا كقتل وزنا ولواط وشرب خمر ومسكر وسرقة وغصب وقذف ونميمة، كل هذه فيها آثار بخصوصها، ولا نطيل بذكر هذه الآثار، معروفة ومحفوظة لديكم. النميمة لا يدخل الجنة قتات مثلا، القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكذا إلى آخره، وكل واحدة فيه أدلة معروفة بالنسبة لكم، لذلك لا نطيل بذكرها. وغصب وقذف ونميمة. الغيبة مختلف فيها، هناك من نص على أنها من الصغائر جماعة من الأئمة، وجاء في كلام الشافعي أنها كبيرة، والشيخ الإسلام زكريا الأنصاري جمع بين القولين، يقول لا يعني هذا هي كبيرة بالإصرار عليها تكون كبيرة أو نحو ذلك، يعني جمع بين الأقوال المتخالفة في هذا، فيقول فيرجح أنها صغيرة، وما جاء عن الشافعي في أنها كبيرة في المصر عليها، أو يعني إذا كانت في غيبة الكبار مثلا أو الصالحين أو الأولياء أو نحو ذلك، الذين الناس الآن يتساهلون في هذا ويشتمونهم في كل صاعدة ونازلة ويهزؤون بهم في كل مكان ويتوقعون من الله تعالى أن يرفع عنهم البلاء، جعلوا متعتهم الطعن في الأولياء والصالحين. طيب هذا العالم، طيب أخطأ يا أخي، ماشي أخطأ خطأه عند الله مأجور، ووقوعك فيه وزر يسقط عدالتك ويسقط دينك ويسبب لك البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. الغيبة مباحة في حالات أيضا الشيخ هنا نظمها، يقول تباح غيبة لمستفتن، إذن في حال الاستفتاء، هذه هند قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل، وصفته بالبخل هنا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا إيش؟ مستفتي. ومن رام إعانة لرفع منكر، في منكر يفعله بعض الناس فيأتي يطلب القوة من له حل وعقد لإزالة هذا المنكر، فيقول هؤلاء يفعلون المنكر الفلاني في المكان الفلاني فيجب أن يزال، فطلب الإعانة، هذا مسموح. ومعرف، معرف قال الأعرج، كل المحدثين يقول أعرج، الأعرج لا يعجبه، الأعمش كلمة ما هي جميلة، الأعمش يعني لا يرى هذا في الليل، والأعرج يعني فيه عرج، أو الأعور، كل عبارات ليست جميلة، لكن هذه عرف بهذا، ماذا نفعل؟ عرف، فأنت تعرف به، أنت لا تقصد انتقاصه، أو ابن فلانا من المحدثين يعني قال ما كان يحب أن ينسب إلى أمه، لكن لا يعرف إلا بالنسبة لأمه، ما كان يحب ابن فلانا، ما أذكره الآن حتى نقع في غيبته رحمه الله ورضي الله عنهم جميعا مثلا. فهذا لا يوجد مصلحة من ذكره الآن، يعني عند الرواية سنذكره، أما هنا ابن فلانة هذا للمعرف، فهذا ليس بغيبة. متظلم أراد أن يرفع الظلم القضاء هكذا. متكلم ومعرف متظلم متكلم في معلن فسقا، متكلم في ليس متكلم يعني هذا كلام متصل بعده، متكلم في معلن فسقا مع المحذر الذي يجاهر بالفسق ولا يبالي بأحد. لماذا نستره؟ إذا هو رفع الستر عن نفسه. وكذلك المحذر الذي يحذر الناس. يعني جاءت هذه النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، خطبني فلان وخطبني فلان، فقال هذا صعلوك لا مال له، وهذا لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انكحي فلانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرها من فلان وفلان. فأخذ العلماء من هذا أن التحذير في مثل هذا لا تتورع، جاءك كخاطبا فتسأل عنه. فإذا إنسان كتم يكون آثما. لماذا؟ لأنه يعني غرر بك. نعم. إذن هذه الغيبة. وشهادة زور في الحديث يقول: من أكبر الأكباء شهادة الزور. ويمين فاجرة كذلك لخبر الصحيحين: لقي الله وهو من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. هكذا. وقطيعة رحم لخبر الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع، نسأل الله السلام والعافية. وعقوق للوالدين أو لأحدهما. نعم. وفرار من الزحف، وفرار الذي يفر من الزحف. طبعا كلها الأدلة فيها مشهورة منشورة. نعم. وفرار. ومال يتيم، يعني أكل مال يتيم بغير حق. وخيانة، الخيانة. نعم. إن الله لا يحب الخائنين. وتقديم صلاة وتأخيرها، نص على هذا إذا لم يكن في المواضع التي، وخاصة أن الشافعية يجيزون الجمع، فليس في المواضع التي فيها جمع ثم يقدم الصلاة ويؤخرها، هذا عندهم من أهل الكبائر. الحديث هذا ضعيف: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. لكن النبي قال بكبائر، لكن الترمذي حينما رواه قال: أجمعت الأمة على ترك العمل به. هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد فهو مجمع العمل به. من هنا الشيخ يقول: من جمع بين الصلاتين، كل هذه أخذوها من ألفاظ سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكذب على نبي، وهو من أعظم الكبائر والعياذ بالله، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وضرب مسلم، نعم هذا من الكبائر، لخبر مسلم: صنفان من أمتي لم من أهل النار لم أرهما. فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل النار، وقال ماذا؟ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وسب صحابي، سب الصحابة من أهل الكبائر: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ما ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان الصحابي، هذا من قلة الأدب والديانة، وصاحبه مرتكب لكبيرة وساقط العدالة، وهو مبتدع عند أهل السنة كائنا من كان الصحابي. طيب بعض الناس يقول: طيب يا أخي الصحابة أنتم تزكون الصحابة جميعا. نقول: الصحابة نعم نزكي الصحابة جميعا، نزكي الصحابة الرواة والذين روى من الصحابة أسماءهم محصورة وهم قليل، قليل جدا. والصحابة كلهم عدول، نعم عدول من حيث الجملة، لكن الذين رووا كلهم عرفت حالهم وكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، ما دام روى فهو عدل. معاوية صحابي، نعم صحابي روى، روى عدل، إذن هو عدل، تمام صحابي روى إذن هو عدل. الكلام فيه يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا عن الكلام في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يزيد بن معاوية لا حبا ولا كرامة، نعم هذا رجل فاجر وليس من التابعين بإحسان، لا نحبه. بعض السلف يقول: لا نحبه ولا نسبه. أيضا نحن لا نحبه ولا نسبه، لأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بالسب. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لكن هذا رجل نبغضه في الله ونرى أنه يعني مجرم، وأنه يعني إن لم يكن قاتلا لسيدنا الحسين فهو راض بهذا الأمر، أو على الأقل لم يعذب القتلة فهو مشارك في الجريمة. أما الصحابة لا نتكلم فيهم. طيب بعض الناس يقول: بعض الصحابة، أنت الصحابة كثير وفي منافق وجاء في القرآن ومن أهل المدينة مرضوا عن النفاق. أنت وين عايش يا أخي؟ لم تقرأ السيرة؟ لم تقرأ التفسير؟ لم تقرأ السنة؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدول. من هذا من المنافقين روى حتى يقال فلان المنافق روى؟ أبدا لا يوجد هذا الشيء. الشيء الثاني، بعد سورة التوبة جاء في الطبراني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وقال قم يا فلان فإنك منافق، قم يا فلان فإنك منافق، قم يا فلان، أخرجهم بالاسم، فعرف المنافقون جميعا، عرفوا جميعا عدا ما استودعه سيد النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة، فكل من لم يصلي عليه يعلمون أن هذا رجل منافق، إذن علم هذا. ولم ينتهي العصر الأول إلا وقد عرف من كان منافقا ومن كان مؤمنا، انتهى الأمر. فالذي يلعب على المسلمين ويقول ما الصحابة في منافقون، يا أخي منافقون، كيف عرفت أنه منافق؟ ما دليلك على أنه منافق؟ نعم. إذن توسعنا في هذا للغط الحاصل حاليا، وبعض الناس يظن أنه يتقرب لأهل البيت بشتم بعض الصحابة، هذه من قلة الديانة أيضا ومن قلة العقل. نحن نعلم النبي عليه الصلاة والسلام نحترمه ونرقص طربا وقلوبنا تخفق إذا رأينا آثار نعله الشريف عليه الصلاة والسلام، فكيف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وكتم شهادة لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ورشوة رأوها مثلثة، رشوة 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 رشوة، إذن مثلثة ورشوة، ودياثة والعياذ بالله، وقيادة وسعاية، الدياثة الذي يرى المنكر في أهله، وهذا يعني والعياذ بالله من أعظم الكبائر، وهذا أيضا مثلثة، دياثة 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 هكذا بمثلثة قبل نعم، وهي استحسان الرجل على أهله والعياذ بالله. الحديث لا يدخل الجنة العاق لوالديه والديوث، نسأل الله العافية والسلامة. وقيادة أخبث من هذا، يقود على الزنا. وبعض الناس يظن أن طبعا كلمة قيادة وصف قبيح جدا جدا. طيب هناك الآن يعني صارت عند بعض الناس مهنة محترمة والعياذ بالله، هذه في الفنادق التي فيها الفحشاء والمنكر، هذه كلها من القيادة، والمساهمة فيها والعمل في هذا المكان كله من القيادة، وتسقط به عدالة الإنسان، نسأل الله السلام والعافية. وسعاية الذي يسعى لأذية المسلمين للحكام من أجل إيذاء المسلم البريء، هذا يعني مردود الشهادة. ومنع زكاة، ومنع زكاة، نعم لخبر الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليه في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه إلى آخره. ويأس رحمة، الآيس من رحمة الله كذلك مردود الشهادة، لأن هذا من الكبائر. يقول لخبر الدارقطني لكنه صوب وقفه موقوف، هذا من الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله، اللهم لا تجعلنا آيسين من رحمتك. وأمن مكر، يأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وظهار لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، الذين يظاهرون يعني الذين يظاهرون، نعم هذا ما دام قال يقول منكرا من القول وزورا فعدوا في أصحاب الكبائر وردت شهادتهم. وظهار ولحم ميتة وخنزير، نعم للنص على تحريمه بخصوصه. وفطر في رمضان والعياذ بالله، من أفطر يوم من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي صيام الدهر. وحرابة، قطع الطريق على المسلمين والعياذ بالله. نعم إنما جزاء الذين يحاربون الله، الله تعالى وصفهم بأنهم محاربون الله تعالى. نعم وسحر وربا، لأنها من السبع الموبقات والآثار في التحذير منها كثيرة، والأحاديث الصحيحة والقرآن الكريم جعله حرب في حرب مع الله تعالى المرابي، والساحر كذلك حتى يعني جاء فيه وعيد شديد حتى جاء حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربته بالسيف، طبعا مختلف في هذا هل يحد أو لا يحد، التفصيل في كتب الفقه. وإدمان صغيرة يعني يصر عليها أبدا لا يتركها. والله تعالى أعلم، انتهينا الآن مما ترد به رواية الراوي، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. وانتبه جيدا في الختام، نقول ليست هذه للحصر، هذه أمثلة، كل ما ترى من المعاصي التي جاء فيها تهديد أو وعيد أو حد أو لعن أو عقوبة من الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة، فهذا من الكبائر. نسأل الله تعالى أن يجنبنا كبائر الذنوب وقبائح العيوب، وأن يغفر لنا صغائرها جميعا، وأن يعصمنا من الزلل. وصلى الله على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.